بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى إخوته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قبل أن نبدأ بالبحث نذكر لكم رواية أظن قبل ذكرته هنا ولكن من زمان بعيد ولا بأس بتكراره. هناك رسالة عن أمير المؤمنين، مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أرسل إلى معاوية، وهذه رسالة هكذا في سطر واحد: بسم الله الرحمن الرحيم، غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك، فاخش فاحش فعلك فعلك بهذا تهدى. طبعا من لم يكن متعارف في القديم أن يجعلوا النقاط على الحروف كما الآن يكتبون الكتاب من دون إعراب، النقاط كذلك لم يكن متداولا. حتى بعض الكتب القديمة عندما ترون بدلا أن يكتب النقاط منغوطة، يكتب منغوطة ولا يجعل. عندما وصلت هذه الرسالة إلى معاوية أراد أن يقرأ، كلما حاول أن يقرأ ما استطاع، لأن كل لفظين متشابهين، لم يكن نقطة صعب. ما استطاع، استمد بأمر عاص أن يساعده في قراءة هذه الرسالة، ما استطاع، فاضطر أن يأتي بوفد لجنة ثقافية لقراءة هذه الرسالة، بينما هو كان يخفي رسالات علي بن أبي طالب عليه لأن فيها عتاب عليه أو نصيحة، وهو كان إنسان متكبر لا يرضى بذلك. اضطر بذلك فاستطاع أن يقرأ: غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك، فاخش فاحش فعلك فعلك بهذا تهدى. ولو أن هذه الرسالة خطاب إلى معاوية، ولكن لكلنا مفيد. يعني على كل حال هذا الشيء يكون غرك عزك، إنما يكون عند الإنسان عزة، مقام، شأن مالي أو اجتماعي أو علمي حتى، يصير مغرورا، غرك عزك. ولذلك لابد أن يحفظ نفسه عن الغرور، عن حالة الإعجاب بالنفس، لا مالا ولا علما ولا جاها فيما بين الناس. غرك عزك فصار قصار ذلك، إن فصار نهاية ذلك ذلك. يعني الإنسان الذي يكون مغرورا يغتر بما له من الشأن يسير سبا الناس يكرهونه، تعامله مع الناس واضح أنه متكبر، والمتكبر ذليل فيما بين الناس. فصار قصار ذلك يعني نهاية ذلك ذلك. فخش فاحش فعلك، كيف نعالج أنفسنا؟ أن نكون على حذر من فاحش أفعالنا، الأفعال القبيحة. عندما نواجه الآخرين نعرف أن الأعمال يعني نتحذر أما يصدر منا من القبائح: عدم الاعتناء بآخرين، عدم رد السلام، عدم القيام فيما شأنه أن يقوم أمامه وما شابه ذلك. فخش فاحش فعلك فعلك بهذا تهدى، يعني هذا سبب لهدايتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا بما جاء من موالينا أمير المؤمنين وغيره من موالينا، ويحفظنا ويقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كان بحثنا في مسألة التي ذكر السيد رضوان الله عليه فيه 11 موردا للكراهة، فذكرناها وذكرنا بعض التعليقات عليها، وقلنا علينا أن نقف عند أدلة كل واحد من هذه العناوين. الأولى والثانية كان الأجزم والأبرص، يعني صلاة خلف الأجزم والأبرص والمكروه. ما هو الدليل على هذا الأمر؟ هناك الروايات على طائفتين: طائفة يمنع من ذلك أو ينفي إمامة الأجزم والأبرص للمصلي في صلاة الجماعة، وطائفة يجوز. الطائفة الناهية منها ما رواه محمد بن علي بن حسين صدوق رضوان الله عليه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة، ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص والمجزوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود. كلامنا في الأبرص والمجزوم، في هنا جاء لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة، فهناك نهي عن ذلك أنه لا يؤمون أو نفي لإمامتهم. فهذا من ناحية السند، سند الصدوق رضوان الله عليه إلى محمد المسلم سند ضعيف في ضعاف ومجاهيل، ولذلك من ناحية السند فيه إشكال، ولكن من ناحية الدلالة أنه يقول لا يؤمون خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم، فنفي إمامتهم يفيد المانع الباقي. كما هناك رواية أخرى ما رواه محمد بن يعقوب كليني رضوان الله عليه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجزوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي. هذا في سنده حسين بن سعيد، يعني هكذا محمد بن يعقوب عن جماعة، جماعته هم ثقات وذكر أسماؤهم أربع أشخاص جماعة محمد بن يعقوب أو خمسة أشخاص أنا ما أنا متردد. عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن إيسى المراد منه أحمد بن محمد بن إيسى، عن حسين بن سعيد كذلك من الأجلاء. حسين بن سعيد هو الأهوازي ابن حماد، وثقه الكشي والشيخ كلاهما وثقاه. عن فضالة ابن أيوب هو معروف بالفضل، وكذلك عن حسين ابن عثمان، حسين ابن عثمان مردد بين ثلاثة أشخاص ولكن كلهم ثقات، منهم هذه ثلاثة حسين ابن نعم حسين ابن عثمان الأحمسي نجاشي وثقه، وقال الأحمسي البجلي كوفي ثقة. ويمكن أن يكون حسين بن عثمان ابن زياد الرواسي كشي رضوان الله عليه، قال في شأنه فاضل خير ثقة. وإما حسين بن عثمان ابن شريك ابن عدي العامري كذلك وثقه النجاشي، ولذلك لا إشكال في السند. وأما الدلالة خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجزوم والأبرص والمجزوم بلد الزنا والأعرابي، فعلى ذلك تأكيد على هذا الأمر لا يؤمون على كل حال، فدلالته دلالة تامة. هناك رواية أخرى رواه محمد بن يعقوب كليني رضوان الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة، هذا السند سند صحيح أعلى لا إشكال فيه. وأما الدلالة قال عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجزوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي ولا يؤم المهاجرين والأعرابي لا يؤم المهاجرين. سنده سند صحيح. أما بالنسبة إلى دلالته كذلك تأكيد على أنه خمس لا يصلون، لا يصلين أحدكم خلف المجزوم والأبرص، فعلى ذلك نون تأكيد ثقيلة، ولذلك هذا السند كذلك سند لا إشكال فيه. رواية أخرى كذلك الشيخ يروي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق، من في نسخة كافي جاء إسحاق، عفوا في نسخة الشيخ في التهذيب جاء إسحاق، يعني إما أبي إسحاق كما قاله في كتاب الوسائل، وإو إسحاق كما في النسخة الأصل، لأن الوسائل يروي عن شيخ، ولكن كثير من أهل التحقيق يقدمون نسخة الوسائل على نسخة الكافي الموجودة، يكون الدقة أكثر، أهل الوسائل كان أهلا للدقة ولذلك يقدمون. على كل حال عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال لا يصلي بالناس من في وجهه آثار. سنده ضعيف لأن أبي الإسحاق أو الإسحاق لم يأتي لهما, يعني مشترك بين عدة من الأشخاص, وهؤلاء جلهم غير ثقات لم يوثقوا. فعلى ذلك حتى إذا كان واحد منهم لم يوثق النتيجة تابع لأخص المقدمتين. إذا كان وفيما بينهم غير موثق ولا ندري هل المراد الشخص الذي موثق أو أحد الأشخاص الموثقين أو غير موثق, يصير معناه أننا لا نتيقن على الوثوق فعدم الوثوق, ولذلك سنده في إشكال. وهذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وكذلك هناك عبد الرحمن بن حماد هو لم يوثق في هذا السند, إبراهيم بن عبد الحميد وثقه الشيخ رضوان الله عليه, ولكن على كل حال بما أن فيه أبي إسحاق أو إسحاق وكذلك عبد الرحمن بن حماد سند يسقط عن الاعتبار. والدلالة كذلك إذا قلنا المراد من قوله أثر أو آثار في وجهه, في وجه آثار, أراد بذلك البرص, نعم يدل, ولكن في وجه آثار مطلق. إذا كان أثر في أبرص أو أجزم يشمله وإلا لا يشمله, ولذلك في سنده إشكال وفي دلالته كذلك لا يدل على شيء. فهنا ثلاث روايات صحاح ورواية واحدة من الضعاف. وكذلك هناك روايات مجوزة, هذه الروايات كلها نعم. في رواية المجوزة رواية محمد بن حسن شيخ رضوان الله عليه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزي عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون, كل هؤلاء لا بأس بهم. جهاد سعد بن عبد الله وسعد بن عبد الله الأشعري من كبار المحدثين, أحمد بن محمد, أحمد بن محمد بن إيسى أو اليحيى كلاهما كذلك من الأجلاء, محمد بن إسماعيل بن بزيع كذلك هو معروف بالفضل والوثاقة, ظريف بن ناصح كذلك وثقه النجاشي رضوان الله عليه, ثعلبة بن ميمون كذلك هو كان من الأجلاء, أن نجاشي رضوان الله عليه يقول في شأنه كان ثقة في حديثه صدوقا, والكشي يقول هو ثقة خير فاضل مقدم معلوم, نعم معلوم في العلماء والفقهاء الأجلة من هذه الإصابة. وكذلك كان يقول فيه نجاشي كان وجها في أصحابنا قاريا فقيها نحويا لغويا رابية, وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد. فعلى ذلك السند لا إشكال فيه بجميع رجاله. والدلالة كما رأيتم أن في هذه الدلالة العبارة هكذا جاء, سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجزوم والأبرص يا أمان المسلمين, قال نعم, قلت هل يبتلي الله بهما المؤمن, قال نعم, وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن. هذا التعبير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجزوم والأبرص يا أمان المسلمين, قال نعم, ثم قلت هل يبتلي الله بهم مؤمن, هل يبتلي الله بهم المؤمن, قال نعم, مؤمن يمكن أن يبتلي, وهل كتب الله البلاء إلى المؤمنين, يعني أشد الناس بلاء هم المؤمنين. معنى ذلك وجود البرص والجزام على المؤمن ليس ببعيد. فعلى ذلك هناك سنده جيد لا بأس به, وهناك الجواب بالنعم يعني يجوز. كذلك رواية أخرى في هذا الباب ما رواه أحمد بن محمد بن البرغي في المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المجزوم والأبرص منا أيؤمان المسلمين؟ قال نعم. وهل يبتلي الله بها إلا المؤمن؟ قال نعم. وهل كتب البلاء على المؤمنين؟ في هذا التعبير الذي ورد سنده سند صحيح لا بأس به كله جيد. وأما في مسألة إبارة الحديث لأن شيء من الاشتباه من النساخ في الحديث، بما أنه أن أبي عبد الله قال سألت عن المجزوم والأبرص منا أي أمان المسلمين؟ قال نعم. إلى هنا لا إشكال. بعد وهل يبتلي الله بها إلا المؤمن؟ إذا كان هذا قول الإمام عليه السلام نعم، يعني كلام مناسب، هل استفهام إنكاري؟ فعلى ذلك هل يبتلي الله إلا المؤمن؟ فلا حاجة إلى الجواب. ولكن هنا ورد قال نعم، ثم وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين؟ فالظاهر أن قال نعم الثاني في غير مورده، فالعبارة الصحيحة لعله هكذا، أن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المزوم والأبرص منا أي أمان المسلمين؟ قال نعم. وهل يبتلي الله بها المؤمن؟ وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين؟ هذا عبارة على كل حال. نعم على كل حال المؤمن يبتلي إما
لا تبتلى بها المؤمنين، فهل يستفسر أنه هل يبتلى بها المؤمنين؟
قال نعم، فالإمام أجاب نعم، ولكن أجاب نعم في بادئ الأمر أي أمان المسلمين؟ قال نعم. ثم بعد جاء وهل يبتلي الله بهذا إلا المؤمن؟ قال نعم. هل يبتلي الله إلا المؤمن؟ هذا استفهام إنكاري بهذا. وهل يبتلي الله بهذا إلا المؤمن؟ الظاهر أنه قال نعم الثاني زائد، وهذا الكلام من كلام الإمام لا من كلام حسين بن أبي العلاء، لأن حسين بن أبي العلاء إذا أراد أن يبتلي يسأل لابد هل يبتلي الله المؤمن حتى يقول الإمام نعم، ولكن هل يبتلي الله بهذا إلا المؤمن؟ هذا لا يناسب أن يكون سؤال الراوي، هذا سؤال الإمام، ولكن سؤال بعنوان إنكاري. وهل يبتلي الله بهذا إلا المؤمن؟ وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين؟ على كل حال الشيء الذي هو مورد الكلام قوله عليه السلام عندما يسأله عن المجزوم والأبرص منا يعني من الشيعة أي أمان المسلمين؟ قال نعم، فهذا يكفينا. بالنسبة إلى جمع بين من الطائفتين من الروايات، هناك عندنا ثلاث روايات صحاح ورد في المانع، وروايتين دلت أو رواية واحدة كامل السند ورد على جواز. القاعدة بين الروايات إذا كان هناك روايات ناهية أو نافية وجاءت رواية مثبتة لابد أن نحمل الناهي على التنزيه، كما في مقام الأمر إذا ورد أمر بشيء ثم بعد في رواية أخرى نرى جواز الترك يعني أباح ترك هذا الشيء معناه يحمل الأمر على الندب، والوجه في ذلك أن الأمر والنهي ما وزع الأمر لإيجاب والنهي للتحريم، بل الأمر هو طلب المولى عن عبده والنهي طلب ترك الفعل عن عبده، ولكن العقل يقول إذا قال طلب المولى شيء على العبد أن يطيع، إلا إذا كان هناك قرينة على أنه ما أراد بذلك حتمية العمل. فعلى ذلك إذا جاءت رواية أخرى الطلب طلب وعنوان الطلب أعم، ومطلوب المولى يجب إتيانه إلا إذا كان مرخصا من عنده، فإذا جاء دليل آخر على أنه أجاز في ذلك إذا كان التحريم يصير تنزيه، وإذا كان وجوب ظاهره يعني طلب الشيء يصير النادب. فيما نحن فيه هكذا على أن هذه الروايات مجوزة ففي مقابل روايات الناهية يكون مجوزا ومرخصا في الفعل. فعلى ذلك على ما يقول السيد رضوان الله عليه وبعض الفقهاء يجوز أن يجوز الأبرص والأجزم أن يكون إماما في الصلاة. ولكن يمكن الملاحظة في هذا الأمر أولا أن الروايات التي وردت كان فيه تأكيد، يعني رواية الناهية لم يكن عبارة ضعيفة و يعني نص في اللزوم، حيث ورد مثلا في الرواية الأولى عن أبي بصير الخمسة لا يؤمون الذين يؤمون الناس على كل حال المجزوم والأبرص، إذا كان شيء مكروه لعله على كل حال غير مناسب إذا احتجتم لا بأس به، إذا كان لا يوجد إلا إمام هكذا لا بأس به. وكذلك الرواية الأخرى عن أمير المؤمنين لا يصلين أحدكم، نون التأكيد، خلف المجزوم والأبرص وغيرهما والمجنون والمحدود وبلد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين. فعلى ذلك ظاهر الكلام تشديد في النهي، ليس مجرد النهي، لا يصلين أحدكم خلف المجزوم والأبرص والمجنون الذي حتما لا يجوز والمحدود، ولم يذكر محدود بعد التوبة، هذا كذلك قد كان الإنسان الذي برد عليه الحد ارتكب معصية كبيرة. في رواية الثالثة كذلك جاء هكذا في أمر الناهي لا يصلي بالناس من لا، هذا في وجه النار هذا ضعيف. على كل هذه الروايات التي ذكرناها غبي في تعبيره. فيما ورد في المجزوم والأبرص يأمان المسلمين قال نعم، رواية واحدة صحيحة فيما بينها، ولكن لابد أن نراجع إلى رأي العامة في ذاك الوقت هل كانوا يأمان أو لا. إذا يأمان فلابد أن نحمل على التغيير أن هذا صدر من باب التغيير، وخصوصا الظاهر أن الأجزم ولعل الأبرص من الأمراض التي مسرية يعتدي إلى الآخر وخطير جدا، حتى ورد في الحديث في فر من الجزام كفرارك من الأسد، يعني تأكيد على الفرار شيء خطير. وعادة الآن في الآن الحمد لله لا يوجد مجزوم أو لا قليل ما أدري، ولكن كان قديم مجزوم موجود، ولكن كانوا في مشافي خاصة ممنوع الورود من شدة الخطر. فعلى ذلك لأن الرواية التي دلت على الجواز لابد من البحث، أنا ما بحثت في هذا الأمر في آراء السنة، يا إخوة يتحملون الزحمة ويراجعون إلى آرائهم، وخصوصا هؤلاء الذين كانوا في أهد الأئمة عليهم السلام، إذا كان هم لا يجوزون فالأمر يسهل أن نحمل روايات الناهية على التحتم. ولذلك فقهاؤنا بعض فقهاؤنا منها الإمام الخميني رضوان الله عليه هو يحتاط احتياطا وجوبيا على عدم إقامة إمامة الأجزم والأبرص، وبعضهم كذلك أشاروا إلى هذا الأمر. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذه المسألة الأجزم والأبرص لا أقل نقول الاحتياط الوجوبي عدم الاقتداء بهما، لما هذه الروايات التي فيها تأكيد على هذا الأمر ومناسبة الحكم والموضوع، وإذا كان رواية المجاوزة موافقا للعامة فهو كذلك خذ بما خالف العامة بما أنه محمول على تقيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.